يستمر هي أن
تستمع الجمعية الآن إلى بيان يلقيه سعادة سيد توماس هندريك إلز رئيس جمهورية إستونيا. أطلب من المراسم اصطحاب صاحب الفخامة.
On behalf of the General Assembly,
باسم الجمعية العامة يشرفني أن أرحب في الأمم المتحدة بفخامة توماس هنريك إلفز رئيس جمهورية إستونيا، وأنا أدعوه إلى مخاطبة الجمعية.
Mr. President,
سيدي الرئيس، أصحاب السعادة، سيداتي سادتي، في 364 يوما التي انقضت على مخاطبة الجمعية العامة في المرة الأخيرة، تغير العالم تغيرا مثيرا. شهدنا تغيرا عميقا في الوضع الأمني العالمي، ونرى أخطارا لم يسبق لها مثيل تحيق بالسلم والأمن في أوروبا ما بعد الحرب العالمية الثانية وفي العالم، في حين أن الإرهاب والتغير المناخي وانتهاكات حقوق الإنسان وانتشار فيروس الأوبولا ما زالت تمثل تحديات عالمية. إننا بحاجة إلى تضافر الجهود لتحقيق السلم والاستقرار في أوروبا والشرق الأوسط ولاستعادة مصداقية القانون الدولي. ما من ظروف أبدا يمكن أن تبرر الإرهاب بأي شكل. وبالتوقيع على اتفاقيات الأمم المتحدة لمناهضة الإرهاب، وعدت الدول بأن تمنع وأن تحقق في الجرائم الإرهابية وأن تحجم عن دعم تلك الجرائم أو التغاضي عنها. وداعش تمثل خطرا جسيما على شعب العراقي وشعب سوريا وكذلك على الشرق الأوسط عموما. هذه المنظمة الإرهابية تعدم السجناء وتقتل المدنيين وترتكب جرائم الإبادة الجماعية بحق الأقليات الوطنية والدينية، ووحشيتها وجرائمها الوحشية وأديولوجيتها المتفرطة تتهدد الإنسانية جمعاء، وهي تشكل تحديا للقيم الإنسانية العالمية المكرسة في صكوك الأمم المتحدة. وعلينا أن نوقف الإرهابيين، وتنوه أستوريا بكل الجهود العالمية لمكافحة داعش وغيرها من المنظمات الإرهابية، وتقف على أهبة الاستعداد للمساهمة في هذه الجهود. وهنا أود أن أرحب باعتماد مجلس الأمن تبع المتحدة اليوم للقرار بشأن المقاتلين الإرهابيين الأجانب. سيداتي سادتي، قبل ربع قرن في السنة المباركة عام 1989، فالتفلت أوروبا والعالم الديمقراطي بتحول جذري تاريخي. سقط جدار برلين، الحرب الباردة قسمت العالم إلى مخيمين متخاصمين لنصف قرن انتهت. وهذا العام ينبغي أن نحتفل بذكرى انتصار الحرية والديمقراطية. بدلا من ذلك، فإن عام 2014 قد أثبت أنه عام حيث الاجتماع النظام الدولي كما عرفناه من الحرب البارده قد انتهك واصبح محفوفا بالشكوك، وان السياسات الجغرافيه العديمه الايمان في العلاقات الدوليه قد برزت مره اخرى، والاتفاقات الدوليه التي يرتكز عليها استقرار امن العالم ما بعد الحرب العالميه الثانيه والمعمار الأمني قد تعرض للتقويض. دعوني أذكركم بما اتفقنا عليه جماعيا. ميثاق الأمم المتحدة من عام 1945 يعلن واقتبس، يحجم جميع الأعضاء في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأي دولة بعينها. انتهى الاقتباس. وفي وثيقة هلسنكي الختامية لعام 1975، فإن جميع الدول الأطلسية وافقت على عدم استخدام القوة لتغيير الحدود أو طعن في الاستقلال السياسي لأي دولة، واتفق دول على أن تعتبر حدود بعضها البعض غير قابلة للمساس والإحجام عن أن تصبح أراضي بعضها البعض. هدف الاحتلال العسكري ما من احتلال من هذا النوع أو حصول على أراضي من هذا النوع سيحظى بالاعتراف القانوني. وفي ميثاق باريس لمنظمة التنمية الأمن والتعاون لأوروبا الجديدة، فقد وافق جميع الموقعين من فانكوفر إلى فلاديفوستوك على الاعتراف الكامل بحرية الدول في اختيار ترتيباتها الأمنية، وبضم شبه جزيرة القرم وبغزو شرق أوكرانيا، فإن أحد الموقعين قد انتهك كل هذه الاتفاقات. وهكذا نجد أنفسنا في بيئة أمنية جديدة بالكامل غير منظورة، وعلينا أن ننفذ الاتفاقات الرئيسية التي يرتكز إليها سلامنا وأمننا. سيداتي سادتي، الأزمة الأوكرانية ليست فقط صراعا بين بلدين، وليست فقط مسألة أوروبية. ولو طبقت القوة الفظة بدلا من الاتفاقات والقانون في العلاقات الدولية، وإذا أصبح تغيير حدود الدول بالقوة قاعدة مقبولة، عندئذ فإن استقرار العالم أجمع سيتعرض للخطر. وكما قال الرئيس أوباما صباح اليوم وأقتبس، هذه رؤية لعالم لا شريعة فيه إلا شريعة الغاب. وأضاف، إننا نعتقد أن الحق هو الذي يصنع القوة، وكذا نحن في إستونيا. وهذه التطورات لا بد من إدانتها، ولا يمكن للمجتمع أن يترك جبهة القرن بحالها الحالي، ولا يمكن أن نقبل تجميد الصراعات التي أنشئت لأغراض جغرافية سياسية. والاستفتاءات التي تتم بالاتفاق مع القانون الدولي لا يمكن أن تجرى في خلال أسبوعين في وجود قوات مسلحة أجنبية، ولا يمكن الاعتراف بنتائجها. والاستقلال والسيادة والسلام الإقليمية ينبغي أن تظل الحقوق الأساسية للدول والأمم، وهذا يشمل حقها في توجيه مستقبلها واختيار حلفائها، كما نص على ذلك ميثاق باريس منظمة الأمن والتعاون. وهذه الاختيارات الحرة للدول السيادية لا يمكن أن تذرع بها للعدوان، بيد أن ولكن أوكرانيا لم ترغب حتى في اختيار ترتيباتها الأمنية، هي التي استخدمت ذريعة للعدوان، بل إن مجرد رغبتها في تعزيز علاقاتها السياسية والتجارية مع الاتحاد الأوروبي، وهذا ليس ترتيبا أمنيا، أفضت إلى تقطيع أوصال ذلك البلد. ما الذي يمكننا أن نقوم به لاستعادة صحة الاتفاقات الدولية؟ كانت هناك علائم إنذار بشأن الأحداث الحالية في أوكرانيا قبلا، وقرعت أجراس الإنذار قبل 6 سنوات في جورجيا، لكن لم يبأ كثيرون بالاستماع إليها. ولا بد لذا أن نأخذ منع الصراعات على محمل الجد، وأن نؤيد الدول في اختيارها للديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان والقرارات التي تنبع من ذلك. هذه التطورات الأخيرة ترغمنا على أن نعيد النظر جديا في الدول المتحدة. كيف يمكن لهدف أساسي من الدول المتحدة وهو السلم والأمن العالميان، كيف يمكن النهوض به عندما يتم تجاهل الاتفاقات الدولية الأساسية، ويتم تغيير حدود الدول وتضم الأراضي عبر القوة الغاشمة؟ لا يمكننا أن نتجاهل أن مجلس الأمن أصيب بالشلل في الوقت الذي استغلت فيه العدادة الدولية وتصاعدت أزمات عديدة، ومجلس الأمن لا بد من إصلاحه وعمله وأساليب عمله ومبادئه، لا بد من تنقيحها مع اهتمام خاص لانفتاح عملياته ومساءلتها وشفافيتها. والأعضاء الدائمون في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يتحملون مسؤوليات جسام في ضمان السلم الدولي، ولا ينبغي لأي عضو دائم أن يسيء استخدام حق النقد للالتفاف على مبادئ الميثاق. سيداتي سادتي، حقوق الإنسان ما زالت أكثر القيم الأمم المتحدة قيمة ولسوء الطالع لا يمكن اعتبار احترام حقوق الإنسان قاعدة بديهية. لا يمكن أن نقبل الحجج بأن حقوق الإنسان لا تنطبق لبعض البلدان لأسباب ثقافية. حقوق الإنسان كما نص عليها الإعلان العالمي عالمية ولا تقبل التصرف ولا يمكن يجوز المساس بها، فهي تستند إلى إنسانية وكرامة كل كائن بشري. ما من عدالة أو استقرار أو أمن يمكن ضمانه ما لم تحظى حقوق جميع الكائن البشري بالاحترام والحماية في كل بلد من جانب جميع الحكومات. وينبغي علينا علاوة على ذلك أن نولي اهتماما خاصا لحقوق المجموعات الأكثر تعرضا، ولا بد من أن تحظى حقوق المرأة بالحماية في كل مكان. ومن الأهمية الحاسمة أن تمكين المرأة ومكافحة العنف الجنساني أن ينفذ وفقا لقرار الأمم المتحدة 1325. وينبغي أن نحترم حقوق الأطفال والأقليات والشعوب الأصلية، وينبغي أن نهتم بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. وما زالت حرية التعبير حقا حاسما. بعض الدول حاولت بذل جهودا لوقف التدفق للمعلومات على الإنترنت وتقسيم الفضاء السيبري وفقا لحدود الدول. علينا أن نتجنب ذلك، والإنترنت ينبغي أن تبقى منبرا عالميا لتبادل المعلومات دون كابح. وأستراليا تفخر بأنها عضو في ائتلاف الحرية على الإنترنت، وهو مجموعة من دول من 23 دولة تلتزم بالنهوض بحرية التعبير على الإنترنت، وهو مبادرة عالمية تجمع بين الحكومات والمنظمات غير الحكومية ومؤسسات الأبحاث. وفي أبريل الماضي فإن هذا الائتلاف اجتمع في عاصمتنا واعتمد جدول أعمال تالي، وهو بيان يعرب على اقتناعاتنا الراسخة بأن من حق جميع الشعوب نفس الحقوق والحريات على الإنترنت وخارجها.
وهذا ليس طريقة حياة، فإن الإنترنت هي محرك للنمو الاقتصادي. ومنذ التسعينيات فإنها قد ازدهرت ووصلت إلى بلايين من المستخدمين، وهؤلاء سيأتون من البلدان المتقدمة. والأمم المتحدة، الخطة الإنجائية لما بعد المتحدة، يجب أن تعترف بأهمية التكنولوجيات الجديدة والخدمات التكنولوجية باعتبارها مساهما في أمن واستقرار العالم. ونحن إذ نعتمد بشكل أكبر على الخدمات الرقمية نصبح أكثر عرضة للهجومات الحاسوبية أو السايبر أتاكس. إن الأمن الحاسوبي هو ضروري لحماية الحقوق. إن الهجومات الحاسوبية يمكن أن تشل الخدمات الأساسية، وإن الحد من إمكانية دخول الإنترنت ليس هو الإجابة إلى انعدام الأمن الحاسوبي. السيدات والسادة، إن تحقيق التنمية المستدامة أمر أساسي لمعالجة التحديات التي نجابهها. وحتى في السياق الأمني الهش علينا أن نعمل من أجل عالم يستطيع الجميع أن يعيش فيه بكرامة بدون ما فقر ومتحرية من الفقر والعنف والإقصاء. وفي هذا العالم المتداخل يصعب تحقيق ذلك. إن العالم اليوم يجابه تفشي فيروس قاتل، وهو لم يعد شاغلا لبعض البلدان. إن وباء الإيبولا أصبح حالة مسألة طوارئ دولية. وعلى الرغم من الجهود المبذولة من الحكومات والمنظمات الدولية، فإن هذا الوباء يتسارع. ونحن ندعم جهود التحالف الاستجابة لوباء الإيبولا. تغير المناخ أيضا أصبح تهديدا وجوديا لبعض البلدان، وإن له أثر هائل على الظروف المعيشية. وأن البلدان الجزرية الصغيرة النامية هي الأكثر عرضة، وما لم نتصرف بسرعة فقد سنرى آثار هذه المشكلة. وليس فقط من الجانب القصير الأمد. إن مخاطر الصراعات والانهيار الاقتصادي وتغير المناخ وعدم توفر الموارد والكوارث الطبيعية هي متداخلة بشكل لا يمكن فصله، وإن الخطة الإنشائية لما بعد عام 2015 يجب أن تكون عالمية في طبيعتها، وإن أهداف التنمية المستدامة يجب معالجتها معا. إن التقدم في هذه المجالات يضمن من خلال الحوكمة والشفافية في اتخاذ القرارات وتخفيض معدلات الفساد، وإن المؤسسات الفعالة والقابلة للمساءلة تساعد في التكنولوجيا الرقمية التي تساعدنا. وإذا في إستونيا نحن وضعنا نظاما للحوكمة الإلكترونية يحد من الفساد، وقد قاسمنا هذا المنظومة مع جميع الأطراف المشاركة، ونعرب عن رغبتنا في الاستمرار في ذلك. السيدات والسادة، منذ مايو 8 مايو 1945 اعتقدنا أننا قد تحررنا من الشياطين الأيديولوجية، ولكننا اليوم نرى عودة أفكار عفا أهل الزمن. فإن وجود فئات من إثنية مختلفة استخدم كتبرير لضم الأراضي. نعم، نحن نلحظ عودة لأيديولوجيات الكراهية والكذب والبروباغاندا. علينا أن نكون واضحين في نبذ الاستنكار الشعور الوطني والكراهية البشر وكراهية الأجانب، وإن المتحدة يجب أن تنجح أن تنجح حيثما فشلت رابطة الأمم. لا علينا ألا ننسى أنه منذ 75 عاما وقع تحالف بين ألمانيا الهتلرية والاتحاد السوفيتي بقيادة ستالين الذي قسم أوروبا الشرقية، وبعد ذلك بأسبوع في سبتمبر أول سبتمبر هتلر هاجم بولندا، وفي 17 سبتمبر الحليف هتلر في ذلك الوقت الاتحاد السوفيتي هاجم بولندا، وكان ذلك بداية الحرب العالمية الثانية. في 31 أغسطس هذا العام منذ 20 عاما مضت على الاحتلال، غادرت قوات إستونيا ونعاني من نفس تلك الآثار. ولكن بعد أيام قليلة في 5 سبتمبر اختطف شرطي إستوني من قبل الخدمات الأمنية الخارجية واقتيدة إلى السجن سيء السمعة، سجن لفورتوفو. لا يمكن أن نسمح لأي أحد أن يقسم البلدان إلى مجالات نفوذ. لا يمكن لنا أن نقبل بالتهديدات وبالتخويف في علاقات دولية في القرن 21. لا يمكن أن نحقق السلام والأمن والرخاء في أوروبا أو في العالم بأسره ما لم نجد طريقة لنعزز مجددا واتفاقاتنا التي وقعنا عليها جميعا. شكرا لحسن استماعكم. باسم الجمعية العامة أود أن أشكر سعادة رئيس جمهورية إستونيا على البيان الذي أدعو السادة الوفود إلى البقاء في أماكنهم ريثما يغادر سعادة الرئيس المنصة.